مزدانة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الدين والحياة. وأريد أن أتكلم عن موضوع هام، ألا وهو: لماذا تنهار الأنظمة؟ تونس، مصر، ما يحدث في ليبيا، الذي يحدث في اليمن، في البحرين، في دول كثيرة، لماذا تنهار الأنظمة؟ كان شيخنا محمد حسان حفظه الله يتكلم عن تغيير وإصلاح، هذه الورقة الأولى، هذه الورقة الثانية، هذه الورقة الثالثة، وكثيرا ما قال علماؤنا عليهم رحمة الله: ينبغي أن نسير وفق منهج الله سبحانه وتعالى. فمنهج الله تبارك وتعالى لم يؤخر أحدا، إنما الذي أخرنا هو تأخرنا عن دين الله تبارك وتعالى. هذا لمن علم حقيقة الدين، ولمن علم روح هذا الدين، ولمن علم مقاصد هذا الدين. فتعالوا بنا لنخوض في هذا الموضوع المهم، لنتعرف على الأسباب التي بسببها تنهار الأنظمة، والأسباب التي بسببها تثبت الأنظمة وترتفع الأنظمة وتشمخ الأنظمة. فهناك أسباب لهذا وذاك، هناك أسباب لسقوط أي شيء، وهناك أسباب لبناء أي شيء. ما هي أسباب السقوط؟ ما هي أسباب الانهيار؟ أول سبب من هذه الأسباب هو أن ينحرف هذا النظام عن منهج رب العالمين، أن ينحرف النظام عن منهج رب العالمين. جواب نعم، بملء الفم نعم. لو انحرف شخص عن منهج الله لن يسعد، لو انحرفت أسرة عن منهج الله لن ترتاح ولن تطمئن، لو انحرفت جماعة عن منهج الله، لو انحرفت دولة عن منهج الله، لو انحرفت أمة عن منهج الله لن تسعد ولن تطمئن، لأن الذي يملك السعادة واحد، وهو الواحد سبحانه وتعالى، هو الذي خلق الخلق، وهو الذي يعلم سبحانه وتعالى ما الذي يرفعهم، وهو الذي يعلم ما يخفضهم، هو الذي يعلم ما الذي يعزهم، وهو الذي يعلم ما يذلهم، هو الذي يعلم سبحانه وتعالى ما الذي يسعدهم، وهو الذي يعلم سبحانه وتعالى ما الذي يسلبهم السعادة. هل تشك في ذلك؟ هل تشك أن الله سبحانه وتعالى أعلم بك من نفسك؟ هل تشك في أن الله سبحانه وتعالى أعلم بنا من أي أحد على ظهر الأرض؟ أعلم بنا سبحانه وتعالى وأعلم بحالنا من مفكرين ومن علماء، من أي أحد؟ فكل علم في الدنيا فهو من علم رب العالمين سبحانه وتعالى. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فالذي علم كل من عنده علم العلم هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فكيف بالعليم جل جلاله لا يعلم الذي يسعد خلقه والذي يجعل خلقه متطورين متقدمين سعداء؟ رب العالمين قال في كتابه كلاما هو قاعدة: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ربما يأتي شخص ويقول: أنتم تحشرون كلام الله، والله استغفر الله، في كل شيء. يعني تريد أن تقول بأن الله تكلم في السياسة؟ تريد أن تقول بأن الله تكلم في الاقتصاد؟ تريد أن تقول بأن الله تكلم في الاجتماع؟ تريد أن تقول بأن الله تكلم في التعليم؟ بأن الله تكلم في التربية؟ بأن الله بأن الله؟ رب العالمين سبحانه وتعالى جعل لكل شيء قواعد. هل الإسلام دين يدعو للعلم ولا يدعو لغير العلم؟ ألم نقرأ في القرآن الكريم لا يعلمون ولا يفقهون؟ ألم نقرأ في القرآن الكريم وما يتذكر إلا أولو الألباب؟ ألم نقرأ في القرآن الكريم حثا على العلم من أول لحظة نزل الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ اقرأ اقرأ يتقال له اقرأ. ولم يقل ربنا لنبينا عليه الصلاة والسلام أن يسأله أن يزداد من شيء في القرآن إلا من العلم، وقل ربي زدني علما وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. دين الإسلام يدعو للعلم، تعلم في هذه المجالات، حثنا على ذلك. أنا سأذكر لكم قصة حكيت في كتب التاريخ توضح ما أريد أن أقوله. رجل يقال له لويس الرابع عشر. لويس الرابع عشر كان عجيبا غريبا، له غرائب وعجائب في التاريخ. هذا الرجل في يوم من الأيام حكم على شخص بالإعدام، ثم دخل عليه في ليلة إعدامه وقال له أنت ستعدم غدا. رجل سيموت، سيفارق الحياة، ستنتهي حياته، لا وجود له بعد ذلك في هذه الدنيا، لا حياة له بعد ذلك في هذه الدنيا. فقال له لويس الرابع عشر إلا أنني جعلت لك مخرجا وحيدا، إن استطعت أن تصل إلى هذا المخرج وهو في الزنزانة فقد نجوت، وإن طلعت عليك الشمس ووجدتك في الزنزانة سأنفذ عليك حكم الإعدام. ففرح الرجل، وجد مخرجا، سيعيش طيلة الليلة من أولها إلى آخرها يبحث عن هذا المخرج ليهرب لينجو، أمامه فرصة للنجاة. وانصرف لويس الرابع عشر وظل الرجل يبحث أين هذا المكان، أين النجاة، أين الخلاص، أين المخرج. فوجد سجادة بالية، فرفع السجادة البالية فوجد سردابا تحتها، فاطمأن قلبه وقال نجوت، عرفت الطريق. ونزل في هذا السرداب فوجد طريقا طويلا فيه مرتفعات وفيه منخفضات وفيه برك وفيه طين وماء. قال لا حرج، مرتفعات، منخفضات، طين، برك، أي شيء أسير فيه وأنجو بحياتي وأخلص نفسي. إلا أنه في نهاية الطريق وجد نفسه أعلى سفح الجبل لن يستطيع أن ينزل، فهو بجوار القلعة، فعلم أنه ليس الطريق الذي أخبره عنه، فعاد الطريق مرة أخرى بمشاقه، فبحث أين طريق النجاة، فوجد طريقا آخر في الزنزانة، إلا أنه لا يستطيع أن ينزل برجله ولا أن يقوم، إنما إن أراد أن يخوض في هذا الطريق لابد أن يزحف على بطنه، فبدأ يزحف على بطنه. تعب الرجل من كثرة السحف، لكن لعل هذا هو طريق النجاة، ظل يزحف على بطنه. فسمع خرير ماء، فهو يعلم أن خارج القلعة ماء، فاطمأن قلبه وقال نجوت. إلا أنه في النهاية وجد شبابيك حديدية لن يستطيع أن يخرج من خلالها، فعاد. في كل الليل لم ينم لحظة، يبحث في كل لحظة عن مخرج لم يجد، حتى طلعت الشمس وأتى لويس الرابع عشر بجنوده فقال أنت ما زلت هنا في الزنزانة، سأنفذ عليك حكم الإعدام كما أخبرتك. قال نفذ ما تريد، إلا أنني كنت أظن أن الإمبراطور لا يكذب أبدا، أما أنت فأنت كذاب. قال أنا؟ قال أجل، قال أنا لا أكذب، قال بل أنت كذبت علي، قلت هناك مخرج وأنا ما تركت شيئا في هذه الزنزانة إلا وبحثت فيه ولم أجد مخرجا، أين هذا المخرج الذي ادعيت؟ فقال له قد تركت باب الزنزانة مفتوحا وأمرت الحرس بالانصراف. شفت النجاة كانت فين؟ كثير من الناس يقول هذا هو طريق نجاتنا، هذا هو طريق خلاصنا، هذا هو طريق تقدمنا، هذا هو طريق، ويكون هذا الطريق يخالف منهج الله، فلا يمكن أبدا أن يكون هو طريق النجاة ولا طريق الخلاص. زحف الناس على بطونهم، تعب الناس من مرتفعات ومنخفضات وبرك وطين، وأمامنا طريق سهل بابه مفتوح، وهو باب الله، باب لا يغلق في ليل أو نهار. فلماذا لا نقتنع بأن طريق النجاة لنا جميعا في أي مجال هو طريق رب العالمين سبحانه وتعالى؟ أن نلزم طريقه، أن نعظمه، أن نقدره، ألا نضع شيئا لا في التعليم ولا في السياسة ولا في الاجتماع ولا في التربية ولا في البيوت ولا على أنفسنا ولا في معاملتنا تخالف منهج الله سبحانه وتعالى. دين الله يأمر بالصدق، فهل الصدق يقدم ولا يؤخر؟ دين الله يأمر بالعدل، العدل يقدم ولا يؤخر؟ دين الله سبحانه وتعالى يأمر بالأمانة، الأمانة بتقدم ولا بتأخر؟ ما الذي في دين الله سبحانه وتعالى يؤخرنا؟ الذي أخرنا هو تأخرنا عن دين رب العالمين. لا نريد أن نفصل الدين من حياتنا، كيف نفصل أوامر الله عن حياتنا؟ أنا أذكر لكم موقفا في منتهى العجب لتعرفوا أنه هناك فرق كبير جدا بين ما يضعه البشر وما يضعه رب البشر سبحانه وتعالى. في سنة من السنوات أمريكا التي يقال عنها بأنها رائدة الديمقراطية في العصر الحديث أرادت أن تحرم الخمر عندها. أمريكا أيوة أرادت أن تحرم الخمر. لما؟ للمليارات التي تنفق على الخمر، وللصحة التي تهدر، والطاقات التي تنعدم، لأشياء كثيرة أرادت أن تحرم الخمر، للجرائم التي تحدث من وراء ذلك. جلس عقلاؤهم وأرادوا أن يجعلوا قانونا يحرم الخمر، فقال كيف سنمنع الناس عن الخمر؟ قالوا اجعلوا لهم جوائز وهدايا، من امتنع عن الخمر كافئوه، فوضعوا جوائز وهدايا لمن يمتنع عن الخمر. ترى من الذي امتنع؟ لا أحد. فقالوا باب الترغيب لم ينفع مع الناس، ما رأيكم أن نسلك باب الترهيب؟ قالوا ماذا تريدون؟ قالوا نجعل قانونا فيه عقوبة شديدة لمن يشرب الخمر. قالوا ماذا تقولون؟ قالوا الإعدام. يا الله، الذين يدندنون على حقوق الإنسان والإنسان وكرامة الإنسان حطوا لشرب الخمر إعدام، وضعوا الإعدام وسن هذا القانون في أمريكا. وجدوا أن الأعداد التي تشرب الخمر تزيد، فقالوا سنعدم الشعب، سنقتل الشعب. فاضطروا بعد ذلك إلى أن يعودوا فيقولون بإباحة الخمر. إلى يومنا هذا أتذكر حينما نزلت آية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. حينما نزلت هذه الآيات على رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فقال صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام انتهينا يا رب، انتهينا يا رب، وسكبوا الخمور في الشوارع وانتهوا، لا بمراقبة بشر، وإنما يراقبون رب البشر. في فرق كبير قوي قوي ما بين قانون يضعه البشر وقانون يضعه رب البشر. أنا الآن لو كنت أركب سيارة فوجدت إشارة المرور حمراء ونظرت فلم أجد عسكري المرور ولا أحد سيحاسبني على ذلك، قل من الناس من سيحترم إشارة المرور. لكن لو في، هو الدين قال لي إن أنا أقف عند الإشارة الحمراء؟ الدين قال بأن هذه الأنظمة التي ما وضعت إلا للحفاظ على النفس، والحفاظ على النفس أمر به رب العالمين، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. حينما يفتي علماؤنا ويقولون إن كسر هذه الأنظمة إثم، الناس هتمتنع، لا من أجل فقط أنه لا يريد أن يدفع غرامة مالية ولا يريد أن تسحب الرخصة، إنما يمتنع لمراقبة أعلى، لا مراقبة البشر إنما مراقبة الله. قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في على بعض بيوت العرب رايات حمراء، بيوت العاهرات رايات حمراء معروفة. وبعد الإسلام دخل الإسلام في قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأضاءت القلوب بنور الله سبحانه وتعالى وبالإيمان، فيقع أحد الصحابة وهو ماعز بن مالك الأسلمي في الزنا، لم يره أحد ولم تعرف الحكومة التي ستعاقبه بهذه الجريمة، إنما كان ذلك بينه وبين التي كانت معه، ما عرف أحد وما بلغ عليه أحد وهرب من حكومة البشر، إلا أنه يعلم يقينا كيف ينجو من عقوبة الله. كان يكفيه أن يستر على نفسه وأن يمتنع وأن يقلع وأن يتوب توبة صالحة وصادقة وأن يكثر من الأعمال الصالحات، إلا أن الذنب يؤلمه. يا ماعز، الحكومة لا تعرفك، لا شهود عليك، لا يستطيع أحد أن يقيم عليك حدا، وأنت محصن، حدك في الشريعة الرجم. ويذهب الرجل بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، قد زنيت، طهرني. الشريعة اللي تجعل المجرم أو من وقع في إجرام، وماعز بن مالك من الصحابة وقع في إجرام ثم تاب توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لكفتهم، أي من أصحاب المعاصي والكبائر. اللي إيه، فين القانون اللي بيضعه البشر يجعل المتهم أو من وقع في الجريمة يأتي ويعترف: طهرني يا رسول الله. وشريعة الله التي يرحب منها كثير من الناس ويقولون: هؤلاء الذين يريدون الشريعة يريدون رجم الناس ويريدون قتل الناس ويريدون تقطيع يد الناس ويريدون ويريدون. لا حول ولا قوة إلا بالله. شريعة الله لا تتشوف لقطع أيد الناس، ولا تتشوف لرجم الناس، ولا تتشوف لقتل الناس، إنما شريعة الله سبحانه وتعالى تريد أن تزجر كل من تسوي له نفسه المعصية عن المعصية. ولا بد في أي قانون في العالم، في قانون مرافعات، في قانون إجراءات، في قانون للعقوبات، في أي مكان في العالم في بلد عايشة من غير قانون عقوبات؟ مش ممكن. فلماذا حينما يجعل رب العالمين عقوبة ننكرها، وحينما يجعل البشر عقوبة لا ننكرها، وهذه عقوبة وهذه عقوبة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل: تعال ارجموه، إنما أعرض عنه رسول الله. فأتى ماعز بن مالك من الناحية الثانية وهو يقول: زنيت يا رسول الله فطهرني، يعترف ويقر. فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات أو 4 مرات يكررها ماعز بن مالك، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام انظروا للشريعة السمحة اللي فيها الرحمة مش متشوفة لمسألة مسألة الرجم ونحو ذلك. قال هل تتهمون عقله؟ ممكن بيعترف على نفسه فيه عقله شيء؟ هل تتهمون عقله؟ قالوا هو من أعقلنا يا رسول الله. قال لعله شرب خمرا، فقام أحد الصحابة فشم فمه فقال لم يشرب خمرا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلك قبلت، لعلك لمست، لعلك لعلك، حتى اعترف. في فرق كبير قوي بين منهج الله، مش في العقوبات، بين منهج الله في كل شيء وغيره. المرأة الغامدية لما وقعت في الزنا تقول للنبي عليه الصلاة والسلام أتريد أن تردني كما رددت ماعزا إني حبلى من الزنا، لم يجعل عليها حرسا، وقال لها اذهبي حتى تضعي، ما ذنب ما في بطنك، ولا تزر وزرة من وزرة أخرى، هذا الإسلام وهذا العدل. والمرأة مش كانت يعني قلبها يحترق من بسبب الذنب لدقائق معدودات فذهبت فاعترفت ثم بعد ذلك ستنجو بنفسها وتهرب من البلد؟ بعد 9 أشهر تضع وتأخذ طفلها وتنطلق للنبي عليه الصلاة والسلام، ها أنا قد وضعت يا رسول الله، فيقول اذهبي حتى تفطميه. وتجلس المرأة 2 سنين ولم تهرب ولم تفكر في ذلك، وانطلقت مرة أخرى. ما هذا يا جماعة؟ فرق بين شريعة الله في كل شيء، شريعة مبنية تريد أن تقيم 3 أشياء وتريد أن تهدم 3 أشياء. يا أخي قبل أن تعرض حتى هذا على إيمانك، على عقلك، شريعة بتقول إن الله يأمر بالعدل، يا دي حاجة وحشة، والإحسان ده وحش، وإيتاء ذي القربى سبحان الله، وتنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. شريعة تريد أن تبني 3 أشياء وأن تهدم 3 أشياء. ليس هناك شيء في الشريعة إلا وهو عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربى، وليس هناك نهي في الشريعة إلا وهو فحشاء أو منكر أو بغي. في جريدة الأهرام، في صحيفة الأهرام، يوم 6 مارس 1985، البابا شنودة كان بيطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية، وبيقول بأن آباءنا وأجدادنا الذين عاشوا في ظل الشريعة الإسلامية كانوا يعيشون حياة المساواة ويعيشون مع المسلمين، لهم ما لهم وعليهم ما علينا. الكلام ده مش من عندي، في صحيفة الأهرام يوم 6 مارس 1985. وليس فقط قائد الطائفة الأرثوذكسية هم الذين يقولون ذلك، بل وكبير الكاثوليك قال هذا أيضا في مجلة الدعوة سنة 1977. والله العظيم لو يعرف غير المسلمين ما لهم في الإسلام لطالبوا المسلمين طب انظر إلى حقوقك قبل أن تتكلم على شريعة الإسلام، انظر إلى حقوقك، ما حقوقك في هذه الشريعة؟ والله العظيم، ثم والله العظيم لو تعرفت ما الذي لك في شريعة الإسلام من حقوق وواجبات وأشياء كثيرة تكلمنا عنها قبل ذلك، من حفظ مالك وحفظ عرضك وعدم التعدي عليك والضعيف يعان والبر والقسط ونقيم لا حرك في البيع والشراء بيننا وأشياء كثيرة في الشريعة، لكن هناك كثير من الناس صور الشريعة بصورة غير حقيقية، جعلت كثيرا من المسلمين يتخوفوا من الشريعة بسبب صورة سيئة قدمت عن الإسلام، مع أن الإسلام بريء منها، أو ربما لأنه يجهل حقيقة الإسلام. لا أريد أن أطيل في السبب الأول الذي بسببه تنهار الأنظمة، السبب الأول الذي تنهار بسببه الأنظمة أن ينحرف هذا النظام عن منهج الله، أن يبتعد عن منهج الله سبحانه وتعالى. والله لا يريد بعباده تأخرا ولا يريد بعباده ذلة. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ هل خلق الله الخلق ليعذبهم؟ هل خلق الله الخلق ليشقيهم؟ لا، إنما خلق الخلق ليرفعهم، خلق الخلق ليرحمهم سبحانه وتعالى. السبب الثاني من الأسباب التي بسببها تنهار الأنظمة الاستبداد والفردية في الرأي وعدم الشورى. الاستبداد يا أخي، لماذا تحتقر عقل غيرك؟ أعطاك الله ذكاء وعقلا، لا أنكر عليك ذكاء وعقل، ما شاء الله بارك الله لك في عقلك وفي ذكائك وفي فطنتك وفيما أعطاك، إلا أن الله سبحانه وتعالى قسم العقول وقسم الأفهام. استمع لهذا حتى وإن كان أدنى منك، ولذاك اسمع حتى تكتمل لك صورة كاملة واضحة، تخرج بالأفضل وبالأحسن وبالأخير. اجتمع عقلك مع عقل غيرك، مع عقل ثالث، مع عقل رابع. أما الاستبداد بالرأي والفردية في الرأي وعدم الشورى في الرأي سبب من أسباب انهيار الأنظمة. نظام فرعون مصر مع موسى ليس فقط لأنه وقف أمام موسى، النظام بتاعه انهار. ليه؟ لماذا نظام فرعون انهار؟ كان يقول لهم بالنسبة للدين، الله في شريعتنا يقول لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الرشد واضح والغي واضح، واختر لنفسك طريقا. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لكن فرعون كان في شريعته التي وضعها هو كان يقول يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. اللي عايز يعبد يعبدني أنا، اللي عايز يركع لي أنا يسجد لي أنا، ما فيش عبادة إلا لي أنا، إلهكم أنا، ربكم الأعلى. قال كده، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ما علمت لكم من إله غيري؟ لا، ده وصلت المسألة في استبداده إلى أكثر من هذا. قال للناس إلغوا عقولكم، لا تفكروا إلا بعقلي، إلغوا أسماعكم لا تسمعوا إلا بأذني، إلغوا أبصاركم لا تبصروا إلا بعيني، إلغوا ألسنتكم لا تتكلموا إلا بلساني، لا تتحركوا إلا بأمري. فقال لهم كما أخبر رب العالمين في القرآن ما أريكم إلا ما أرى، الذي أراه فقط هو الذي ترونه. نظام فرعوني مستبد، سبب في الانهيار. قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. قال لنبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام كما أخبر الله في القرآن، يقول لنبي الله موسى قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. يا الله. وعلى فكرة يا إخواني وأخواتي، فرعون كما تحكي كتب التاريخ كان ينفق على فقراء بلده وعلى محتاج البلد، كان يعطيهم في السنة 200,000 دينار فرعوني. المسألة مش مسألة فلوس اهو، 200,000 دينار فرعوني للفقير للمسكين لذوي الحاجة. لكن انهار النظام. ليه؟ ما السبب؟ أسباب عديدة، من هذه الأسباب الاستبداد. الشيوعية، الاتحاد السوفيتي وأمريكا كانا أكبر قوتين سقط الاتحاد السوفيتي كان يتحكم في كثير من دول العالم. كل عمر الاتحاد السوفيتي حوالي 70 سنة، ثم انهار. لماذا انهار بعد 70 سنة؟ عمره كان 70 سنة فقط. ليه؟ أكبر حاجة بعد أنهم كانوا يقولون لا إله والحياة مادة، بعد ذلك كان عندهم استبداد. في نظر الشيوعية الناس كالآلة كالقلم، لما أريدك يا قلم تكتب أكتب بيك، مش عايزك تكتب تبقى زي ما أنت، فأنت آلة لا عقل لك ولا شيء لك، أحركك كيف شئت. ده نظام الشيوعية. الناس كالجمادات، أشبه بالجمادات، عبارة عن آلات، استبداد في الرأي وعدم شورى مع الناس. الخلافة العثمانية، سبحان الله، ما هو من أول ما أقيمت دولة للإسلام من سنة 1 من الهجرة، لأن قبل ذلك كان ما فيش دولة، من 1 من الهجرة لبداية 11 من الهجرة كانت بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. من 11 من الهجرة ل41 من الهجرة الخلفاء الراشدين. من 41 من الهجرة إلى ما هي دولة، هي بتروح وتيجي وأنظمة بتروح وتيجي. الخلافة الراشدة كانت على منهاج النبوة، هتبدأ تقل شوية مسألة الاتباع الكامل للنبي عليه الصلاة والسلام، فهندخل في مرحلة الملك العضود. دخلنا في مرحلة الملك العضود من 41 من الهجرة، من أول الخلافة الأموية إلى انتهائها سنة 132 من الهجرة. بدأت الخلافة العباسية من 132 من الهجرة، ملك عضود أيضا ل656 من الهجرة. بدأت دولة المماليك من 1250 ميلاديا ل1517 ميلاديا. بدأت بعد دولة المماليك من 1517 ميلاديا ل1924 كانت دولة الأتراك أو الخلافة العثمانية. 1924، من 1924 ل2011 دول طوائف في مصر، في السعودية، ليبيا، دول الخليج، بحرين، تونس، المغرب. خلاص سقطت الخلافة من أول 1924. في بقى الدول عمالة تروح وأنظمة بتتغير ودي تقوم. وتلك الأيام نداولها بين الناس، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. الله جعلنا خلفاء يخلف بعضنا بعضا. الأنظمة لها أعمار، والدول لها أعمار، والأفراد لها أعمار، ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. فأواخر الدولة العثمانية في استبداد بالرأي مع بعض السلاطين، هاجت الناس، وحينما هاج الناس لم يستطيعوا أن يوقفوا الناس في أواخر الدولة العثمانية. ليه؟ استبداد. ماذا يطلب الشعب؟ أرادوا الشورى، فقالوا سنجعل مجلس شورى. لكن إمتى؟ سنقيم مجلس نيابي تشكيلي. إمتى؟ هاجت الناس خلاص على الخلافة العثمانية. كانت هناك أسباب لسقوطها، وحدث ما حدث، أنظمة تسقط بسبب الاستبداد وعدم الشورى. شاه إيران كان مستبدا بالرأي، وكان يريد أن يجعل في إيران إمبراطورية فارسية، وكان على أيام الخميني الرافضي. بدأ تسجل له أشرطة ومحاضرات في النقمة على شاه إيران، والأشرطة توزع في إيران، والناس في استبداد وظلم. بدأت تخرج الناس وتحدث. أنا لا أتكلم على تأييد مذهب رافضة، ولا إنما أتكلم إن من ضمن أسباب انهيار الأنظمة الاستبداد في الرأي وعدم الشورى. الإسلام قال للمعصوم محمد عليه الصلاة والسلام: ولن يأتي أحد، استغفر الله، لن يسبق أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي أحد بعد رسول الله أفضل من رسول الله محمد. لم يخلق الله ولم يبرأ ولم يبرأ ولا أحب ولا أعز ولا أكرم ولا أرفع مكانة من محمد صلى الله عليه وسلم. وبالرغم من ذلك قيل لرسول الله وهو رسول الله: وشاورهم في الأمر. ده اتقال للنبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن هو دون الرسول؟ وشاورهم في الأمر. ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قبل أن يخوض المعركة استشار أصحابه: لقد أفلتت عير أبي سفيان، ماذا نفعل؟ وبدأ يستشير. وفي غزوة أحد كان له رأي أن يبقى في المدينة، وأغلب الصحابة أراد أن ينزل إلى أرض المعركة وأن يخرج خارج المدينة، ونزل الرسول على رأيهم. والنبي لما نزل منزلا في بدر الصحابي بيقول له: ده منزل أنزلكه الله أم هو الحرب والرأي والمكيدة؟ قال: الحرب والرأي والمكيدة. قال: هذا ليس بمنزل. ونذهب إلى بئر بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم يستجيب لرأي الصحابة لأنه أفضل وأخير، ويروح وعاه صلى الله عليه وسلم. الإسلام بيقول كده: وشاورهم في الأمر. في القرآن الكريم سورة كاملة تسمى عندنا بصورة الشورى، صورة في القرآن. ما عندناش استبداد في الإسلام، ما عندناش فردية في الرأي بالإسلام. وفيها: وأمرهم شورى بينهم. أبو بكر كان له مجلس شورى، عمر كان له مجلس شورى، عثمان له أهل شورى، وهكذا. يبقى السبب الأول الانحراف والبعد عن منهج الله. السبب الثاني الاستبداد والفردية في الرأي وعدم الشورى. السبب الثالث الذي بسببه تنهار الأنظمة هو الظلم. الظلم ظلمات يوم القيامة، دم الظلمات وبس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترتفع دعوة المظلوم، ترتفع دعوة المظلوم على الغمام إلى الله، ترتفع دعوة المظلوم أو ترفع دعوة المظلوم على الغمام إلى الله، فيقول الله سبحانه وتعالى لها: لأنصرنك ولو بعد حين. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخذ أموال الناس بغير حق ظلم، أخذ أراضي الناس بغير حق ظلم، المحسوبية ظلم. إن كان لي حد فأنا أكرم، ليش حد بس لنا الله. يا الله، أنا بتذكر الآن موقفا رائعا لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا الله، حينما سرقت امرأة مخزومية وقالوا: من يشفع لها عند رسول الله حتى لا تقطع يدها؟ فقالوا: يشفع لها الحب ابن الحب أسامة بن زيد رضي الله عنهما. فانطلق أسامة ليشفع لسارقة عند رسول الله، ورسول الله يحبه حبا جما، وبالرغم من ذلك يحمر وجه رسول الله ويقول: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ما عنديش محسوبية يا أسامة، ما فيش محسوبية، المحسوبية دي ضيعت وأهلكت. أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم قام الرسول عليه الصلاة والسلام وجمع الناس وخطب في الناس وقال: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم، كان إذا سرق الشريف فيهم تركوه،
وإذا سرق الضعيف أخذوا على يده. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. إيه ده الإسلام، ده نظام الإسلام، الإسلام الذي لا يعرف محسوبية ولا يعرف ظلما. من أسباب الانهيار للأنظمة الظلم. سأقول عليكم وسأروي عليكم إن شاء الله قصة في التاريخ بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يخليكم ويبارك فيكم يا أولاد.
الله يكرمك.
ربنا يبارك فيكم، والله البلد ما هتقوم إلا بيكم بإذن الله.
إن شاء الله بنا جميعا بإذن الله.
ربنا ما يقفل لكم باب. أنا دعيتها ودعيتها للشيخ محمد حسن، قلت له روح يا ابني ربنا ما يقفل لك باب.
أمين يا رب.
هو سمعني وعارف إن أنا اتصلت بيه، قلت له الكلمة دي.
ربنا يفتح عليك.
بص حضرتك، أنا كنت غلطت غلطة وخدت ناس من فلوس، يعني خدت فلوس من ناس على ان انا اتاجر بيها، وكنت بسدد من ده ومن ده.
نعم.
عليا مبلغ 70,000.
نعم.
خدوه بالفوائد وكتبت على نفسي كلمه وبسدد فيها.
نعم.
ربنا هيسامحني.
ربنا ان شاء الله طالما تبتي الى الله يقضي ما عليك. وجزاك الله خيرا على السؤال.
تبت يا ابني.
خلاص.
والله العظيم تبت.
ورب العالمين تبت رحيم غفور.
ربنا يخليكم.
يقبل توبة عبدي.
أمل إن ربنا يسامحني ويغفر لي وفك دقتي وسد الدين ده. أنا مش عارفة، أنا بسدد بدمع عينيا. بفحت في الصخر والله يا ابني.
طالما نويتي.
والله ما بخلي حاجة بعملها بشتغلها كده عشان أسدد الناس دي. عشان أبرأ من ذمتي يوم الدين.
ربنا يقضي ما عليك ويقضي ديون كل المسلمين. ربنا يبارك فيك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أخذ أموال الناس يريد قضاءها أدى الله عنه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي ما عليك وعلى كل المسلمين. أقول من ضمن الأسباب التي بسببها تنهار الأنظمة الظلم، المعتمد ابن عباد كان يعيش في الأندلس، وكان أميرا على منطقة إشبيلية في الأندلس. وهو أمير على منطقة إشبيلية في الأندلس، أتى إليه رجل سيد بني جهور يملك مكانا وسيد على مكان فيه ثروات وممتلكات، مكان يغري أي أحد. وذهب إلى المعتمد بن عباد وقال له: أيها السلطان، إن ابن ذي النون أراد أن يهجم على بلدي وأراد أن يأخذها مني، وقد جمع جيشا كبيرا، فأريد منك أن تأتي بجيشك لتحمي البلد منه. فالمعتمد بن عباد وعده أن يفعل، وجمع جيشا وانطلق إلى منطقة بني جهور، ثم وقف بالجيش. فلما رآه ابن ذي النون بجيشه خاف من المعتمد بن عباد وجيشه وانصرف وعاد. فأراد سيد بني جهور أن يشكر المعتمد ابن عباد، فخرج من قصره ليشكره، فوجد قصره محاصرا. فلما خرج وجد المعتمد ابن عباد قال: امسكوه. فأمسكوا به. قال: أيها السلطان، أردت أن أشكرك على ما صنعت. قال: البلد بلدي وليس لك شيء فيها. وأخذ نساء الرجل في السبي وبنات الرجل في السبي، وظلم وأخذ أمواله وأخذ الثروات وحكم في البلد. فقال الرجل وهو مقيد في الحديد ويساق إلى زنزانة، قال عبارة: اللهم إنك انتقمت منا بالمظلومين، كانوا ظلمة فسلط الله عليهم، كما يقول الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. يعني ننتقم من بعض الظالمين ببعض، ونسلط بعض الظالمين على بعض، وننتقم من بعض الظالمين ببعض، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. فيقول الرجل: اللهم إنك انتقمت منا بالمظلومين، اسمع العبارة، فانتقم لنا من الظالمين. فالله سبحانه وتعالى يقدر
أن دولة المرابطين تدخل على المعتمد ابن عباد وتأخذ دولته وتجعل الحديد في يده وتنفيه إلى أقصى المغرب في أغمات ويبقى في السجن إلى أن يموت وبناته من بعد العزة لا تجد الواحدة ما تأكله فكانت تغزل الواحدة منهن للناس حتى تأكل وتشرب. الظلم. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي أريد أن أسألك في مسألة لو سمحت يا أخي.
اتفضل.
يعني مسألة نحن موجودين يعني أنا من المغرب نحن موجودين في قرية من القرى.
نعم.
وقع هناك خلاف يعني بين بعض الإخوة هناك يعني من يؤيد يعني خروج الشيخ محمد حسن الساحة وهناك من يؤيد يقول يعني هذا خروج يعني على الأمير وهناك أدلة كثيرة يعني في صحيح البخاري ومسلم.
نعم.
يعني ينكرون يعني خروج الشيخ محمد حسن يقول يعني أهل السنة يعني لا يخرج على الأمير وبعضهم يقول يعني هذا أمر جيد في مصلحة ونريد يعني استفسار في المسألة والتوضيح الله يجزيك بخير.
طيب حاضر. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. الله يكرم.
بارك الله فيك يا شيخ.
وإياك. الله يكرم.
بقول لحضرتك يا شيخ علي بيت جوزي جابت لي حاجات مسروقة وكده هدية لعيالي وأنا متأكدة إن هي مسروقة ودلوقتي أنا لو قلت لجوزي هيبهدلني وكده أنا أعمل إيه في حاجة زي كده؟
وصليها لأصحابها.
نعم.
أوصلي هذه الأشياء لأصحابها.
ما اقدرش يا شيخ اروح اوديها لاصحابها.
انت تعرفي اصحابها؟
ايوه اعرفهم.
ارسليها عن غير يعني مش لازم بطريق مباشر.
ايوه
يعني مش ليس من الضروري ان يعرفوا من اين جاءت.
طيب دلوقتي لو جوزي سالنا على حاجاتي وقال لي راحت فين اقول له ايه؟
انت اجعلي احدا ينصحها ان لم تستطيعي ان تكلميه.
ايوه
لان الحرام لن ينفع وانت تعلمين ذلك.
ما انا عارفه والله يا شيخ ومش عايزه الحاجات دي اساسا بس مش عارفه اعمل ايه برضه.
هذا ما ينبغي عليك ان تنصحيه باسلوب طيب.
هو مش هيصدقني اساسا لو قلت له حاجه زي كده. الله اعلم هو يعرف ولا ما يعرفش.
اجعليه يتاكد ويسال.
أيوه.
طالما انك على يقين من ذلك.
او على يقين والله يا شيخ
كما ذكرت لك وان
أيوه.
وجدت نفسك عاجزه
أيوه.
عن مساله نصحه
أيوه.
فاجعلي احدا اخر ينصحه.
ماشي شيخ ألف شكر.
الله يكرمك. أعود يعني إن شاء الله قبل إنهاء الحلقة الإخوة يخبرونني حتى أجيب على مسألة خروج الشيخ وهل مسألة نزول الشيخ حفظه الله للميدان وغيره من المشايخ كان صوابا ولا غير صواب وما أدلة ذلك من كلام أهل العلم عليهم رحمة الله. ما بقي إلا خمس دقائق. طيب هناك أسباب كثيرة لانهيار الدول أنا أقف عند هذه الأسباب الثلاثة إن قدر الله لي حياة ولقاء أكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى ما الأسباب التي بسببها تنهار الأنظمة وعكسها هي التي بسببها تقوم الأنظمة. البعد عن منهج الله ذكرته وذكرت الاستبداد وذكرت مسألة الظلم. مسألة خروج الشيخ ونزوله ونحو ذلك لن نستطيع أن نجمع كل الناس على رأي واحد. أنا أريد من إخواني وأخواتي إذا حكموا على مسألة أن يكونوا منصفين وإن كانت المسألة مسألة خلافية ينبغي علينا أن نتأدب فيها بأدب الخلاف. أفضل هذه الأمة هم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يوجد في هذه الأمة أعلم من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. تربوا في مدرسة الرسول وعلى يد الرسول عليه الصلاة والسلام وهم أعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبالرغم من ذلك لما وقعت الفتنة بعد مقتل عثمان في زمن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام اختلفت وجهات الأنظار مع صحابة الرسول. زمن فتنة قتل عثمان رضي الله تعالى عنه. هل كانت صحابة النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر وفي الموقف على رأي واحد؟ رأى معاوية رضي الله تعالى عنه ومن معه أنه لا بيعة ولا كلام في أي شيء قبل أن يقتص من هؤلاء الذين خرجوا على عثمان رضي الله تعالى عنه وقتل مظلوما، عثمان بن عفان الذي وعده الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة والذي 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 يفعل به هذا، واستدل معاوية على ما صنع بأدلة من القرآن والسنة، منها قال يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. خذوا بالكم من الآية: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه، من الولي بتاع عثمان معاوية، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ده كلام ربنا، فقال خلاص ربنا وعدني بالنصر وأنا ولي عثمان ولي سلطان على هؤلاء القتلة. فانحاز فريق لرأي معاوية مع معاوية رضي الله عنه، فريق آخر من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الفتنة رأى رأي علي رضي الله عنه أن الحابل قد اختلط بالنابل في المسألة، وأنهم إن أرادوا أن يقتصوا فإن العدد كثير وأهلهم سيتعصبون وستنزف الدماء وتسفك دماء كثيرة للمسلمين. إذا ماذا ترى يا أمير المؤمنين؟ لعلي بن أبي طالب يرى أن يبايع الناس أولا وأن يستقر الأمر وأن يهدأ الأمر، ثم لن يضيع دم عثمان، إنما سيقتص من قتلة عثمان. هذا ما أراده علي، يستقر الأمر ويهدأ الأمر ثم بعد ذلك يقتص من قتلة عثمان. ففريق من الصحابة رأى أن رأي علي في هذه المسألة هو الصواب فخرج مع علي رضي الله تعالى عنه. فريق ثالث من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر وغيرهم من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتبين لهم رجحان كلام علي رضي الله تعالى عنه فلم يكونوا معه، ولم يتبين لهم رجحان ما مع معاوية لذلك لم يكونوا معه. فحينما لم يتبين لهم مع أي الفريقين وأي الفريقين هو الصواب والأقرب للصواب اعتزلوا المسألة. يبقى أصبحت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مقتل عثمان على ثلاثة طوائف في المسألة، ثم نأتي وننكر على أهل العلم وعلى أهل الفضل وعلى الذين علمونا وعرفونا طريق الله سبحانه وتعالى أن تختلف وجهات الأنظار مع المشايخ، فننكر على بعض المشايخ أنهم جلسوا في بيوتهم لم يتبين له شيء، هو يتعبد لله لا يتعبد لله بفكرك يا أخي، ما في أحاديث وفي آيات، في أحاديث وفي آيات، وهو من أهل العلم وربما لم يتبين له عنده عذر فتنة حدثت فتبين له أن الأسلم بالنسبة له هو أن يعتزل. قال وربما يقول ولي في بعض صحابة الرسول أسوة حينما اعتزلوا الفتنة، وبعض المشايخ قال يا جماعة هناك سفك دماء وهناك إفساد وهناك تخريب وهناك 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 وهناك، من أجل ذلك قالوا لا يجوز، وهم على مسألة تحريم المظاهرات ولا وكذا وكذا. وبعض أهل العلم قالوا يا جماعة المسألة ليست بمظاهرة، الأحداث عندنا في مصر لا أقول في كل يوم كانت تتغير، إنما في كل ساعة، في الصباح شيء في الظهر شيء في المساء شيء، والأمور تتغير. الفتنة إذا قامت ما الذي ينبغي على أهل العلم والناس؟ ماذا قامت وماذا صنعت؟ ماذا قال الناس؟ فرق بين بابين، فرق بين بابين. الخروج على الإمام ونحو ذلك هو يعني في الدستور عند الرئيس المصري بيقول عندي ما يسمى بالمظاهرات، هو في الدستور عندي مظاهرات وعندي أنا نظامي ديمقراطي، وديمقراطي يعني أنشئ أحزاب معارضة يعارض بعضها بعضا للوصول إلى الأصلح. العمال يقول من خرج هؤلاء خوارج، طب أنا بسألك الناس اللي خرجت وبتقول لا للظلم، ما بتكلمش الآن على تخريب، ربنا ما بيحبش الفساد، ربنا سبحانه وتعالى لم يقل بسرقة ولم يقل بسفك دماء ولم يقل بتخريب ولا تحريق محلات، لكن هل ربنا قال للظلم نعم؟ هل ربنا قال للفساد نعم؟ هل ربنا سبحانه وتعالى قال للقمع نعم؟ قال للاستبداد نعم؟ قال للقهر نعم؟ تقول ما انا عندي أدلة، و وعندي أحاديث وعندي وعندي. أنا بسألك لو أنت عايز تحكم على هؤلاء بالخوارج بتحكم على الصحفيين في جرائد المعارضة بإيه؟ في عندنا صحائف في مصر وجرائد في مصر اسمها جرائد المعارضة، اسمها كده جريدة معارضة، والصحفيين بينتقدوا بعض الأشياء في الأنظمة، وده من النظام الديمقراطي. الصحائف دي كمان تبقى خوارج، والصحفيين فيها يبقوا خوارج هم كمان، والأحزاب بخلاف الحزب الحاكم، ما هو دي اسمها أحزاب معارضة عندنا، تبقى هي كمان من الخوارج، يبقوا دول كمان كلاب أهل النار. لما أجي أحكم على شيء ينبغي أن أنظر للواقع وأن أفهم ما الذي أؤيده وما الذي أنكره، ما هو المشروع. الشيخ نزل يرشد، الشيخ نزل إن لم أستطع أن أحجب فتنة مثلا أرشدها، إن لم أستطع أن أدرأ كل الظلم أخفف بعض الظلم، والأحداث عمالة تتغير. يقولك الشيخ أقواله بتتغير، الشيخ أقواله بتتغير، الأحداث كانت متغيرة، والأحداث لما تتغير وفجأة تكون في الصباح شيء، في المساء شيء، في اليوم الذي يليه شيء آخر. في فرق كبير أوي 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 بين شيئين، بين الخروج على الحاكم وبين إنكار المنكر. اقرأ في صحيح مسلم باب وجوب الإنكار على الأمراء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن أحاديث هذا الباب، اسمع كده تبويب الباب، باب وجوب الإنكار على الأمراء. تقول لي ما هو ضوابط، والضوابط تكون عنده، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا مش عايزك تتعجل النتائج، واسمع مني على إن مفيش وقت للحلقة، لكن هقولك على بعض أشياء تسمعها. ارجع في فتح الباري في باب الفتنة التي تموج كموج البحر، عرض وهو يشرح حديث أسامة لما قالوا له انكر على عثمان بن عفان فكان ينصحه سرا، تعرض للمسألة امتى انكر علانية وامتى انكر سرا، واقوال العلماء امتى الانكار يبقى علانية وامتى الانكار يبقى سرا، وذكر ثلاثة اقوال لاهل العلم عليهم رحمة الله. الكلام ده حكاهم ابن حجر رحمه الله وهو ينقل عن الطبري في فتح الباري في كتاب الفتن في باب الفتنة التي تموج كموج البحر. وما عنديش وقت ان انا اقول كل الادلة، لكن انا بأشير اشارات. في صحيح مسلم باب وجوب الانكار على الامراء، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يستعمل عليكم امراء فتعرفون منهم وتنكرون. يعني ايه؟ يعني هتعرف اشياء ان دي من المنكر تنكرها. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ فمن كره، يعني ايه من كره؟ قال النووي رحمه الله يعني من كره بقلبه هذا المنكر الذي صدر من الامير، فمن كره فقد برئ. يعني ايه برئ؟ برئ من الاثم ومن العقوبة، لان احنا امة بتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. اسمع اللي بعديها، فمن كره فقد برئ. اسمع بقى العبارة اللي انا عايزها، ومن انكر فقد سلم. ده كلام الرسول في صحيح مسلم، ومن أنكر فقد سلم. أنكر بإيه؟ يعني إيه؟ اقرأ لكلام النووي في شرح كلمة ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. العقوبة والإثم على من رضي وتابع. قل لي الحديث ده إيه؟ الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين قالوا، والشيخ والشيخ والشيخ. الشيخ ابن عثيمين في كلامه في فتاوى لقاء المفتوح، في اللقاء المفتوح بيقولوا له يا شيخ عندنا أحاديث بتقول بالإنكار علانية، وعندنا أحاديث بتقول إن من رأى شيء على ذي سلطان فلا يبديه له، ما يعلنش الكلام ده له، إنما يأخذه بيده يعني خفيا على الناس ثم ينصحه، فإن قبل منه يعني النصيحة بها وذاك، وإن لم يقبل هذه النصيحة فقد أدى الذي عليه. هلا طب أنا عندي نصيحة تكون في السر، والنصيحة الأصل تكون في السر وتكون عنده. من العلماء كالشيخ صالح آل الشيخ، ده أنا متعمد أذكر هذه الأسماء في شرح العقيدة الوسطية، قال عندنا بابان، باب النصيحة الأصل فيها السر، أما باب الإنكار الأصل فيه العلن، طالما أنت شفت المنكر وفعل بحضرتك وهو موجود وعليه ينزل إنكار. أبو سعيد الخدري على مروان، لما مروان كان عايز في يوم العيد في صلاة العيد يخطب قبل الصلاة، عايز يخطب قبل الصلاة، وأنتم تعلمون أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان بيعمل إيه؟ كان بيصلي الأول وبعدين يخطب. فمروان لما كان يصلي ويجي يخطب الناس تمشي، فكثير ابن الصلت كما في صحيح مسلم في كتاب صلاة العيدين صنع له منبرا من طين ولبن، وبعدين جاي هو مروان أمير المدينة ماشي بجوار أبي سعيد الخدري وبعدين بيجذب أو أبا سعيد لنحو المنبر، الثاني بيجذبه للصلاة بيقول له أين الابتداء بالصلاة والكلام ده فين، الكلام ده فين في مصلى العيد قدام الناس. فقال له قد ترك ما تعلم يا أبا سعيد، قال والله لا خير في أن يترك ما أعلم، ثلاث مرات ثم انصرف. ولما قام رجل وأنكر على مروان أن يخطب أولا قال الصلاة أولا، فقام أبو سعيد وقال وأما هذا فقد أدى الذي عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك إلى آخر الحديث الذي ذكره. والمسألة مش في دي بس، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقف يقول يا أيها الناس لا تسمعون، فقام سلمان الفارسي وقال لن نسمع لن نسمع، فقال لما يا أبا عبد الله، قال قسمت علينا ثوبا ثوبا وأخذت أنت ثوبين. فقال أمير المؤمنين عمر يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله ابن عمر، قال لبيك يا أمير المؤمنين، قال الثوب الثاني ثوب من، قال ثوبي يا أمير المؤمنين وأهديته لك. فقال أنا ذاك سلمان الفارسي نسمع. شيخ صالح آل الشيخ في شرح العقيدة الواسطية قال عندنا بابين، عندنا باب النصيحة الأصل فيها السر وعندنا باب الإنكار، إذا رأيت المنكر من الإمام حتى وإن كان علنا جاز لك أن تنكر. الشيخ ابن عثيمين في الفتوى بسألة الإنكار على الأمراء عشان يجمع ما بين الأحاديث في الإنكار علانية والإنكار سرا، الشيخ ما فرقش ما بين النصيحة والإنكار، إنما قال كأن الباب واحد. فقال رحمه الله المسألة ترجع للمصلحة، إن كان الإنكار عليه علانية سيجعل الشر يزول أو يخفف منه يبقى أنا ذاك هو مشروع، أما إن كان سيزيد الشر يبقى ما شرع إنكار المنكر إلا من أجل زواله أو تخفيفه. الشيخ ابن عثيمين قال كده في فتوى اللقاء المفتوح عليه رحمة الله. فاحنا عايزين يا جماعة في بعض مسائل في بعض مخالفات في بعض أشياء حدثت في ننكر المخالفات، لكن مسألة بكل سهولة أسحب أدلة الخوارج وأفعل وأفعل. وإن شاء الله بإذن الله إن قدر الله لقاء وبقاء أتكلم مع إخواني على مسألة حكم المظاهرات. حكم المظاهرات واللي بيحدث يا إخواني اوعوا تفكروا إن دي نصوص قطعية في المسألة. يعني ايه؟ يعني مش موجود عندي آية في القرآن الكريم كلمة واحدة في المظاهرات ما فيش غيرها، ما عنديش حديث نبوي صحيح متواتر كلمة واحدة ما فيش غيرها. انت بترى ان هذا خروجا، بعض العلماء لا يرى هذا خروجا، انت بتقول ده تشبه بالكفار، غيرك بيقول ده انتشر ما بين الناس ما اصبح ما يخصش الكفار، انت بتقول ده احداث في الدين، غيرك بيقول ده من الوسائل، انت بتقول من باب سد الذرائع وفي اختلاط وبيرفعوا شعارات غير اسلاميه وبيعملوا بيعملوا، هو بيقول لك احط دي ضوابط بشرط ان ما يرفعش شعارات غير اسلاميه، بشرط ان ما يبقاش في اختلاط، بشرط 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 بشرط. فاذا هل المساله يا اخواني، انا الان مش باصل لاباحه المظاهرات، انا مش بتكلم على اباحة مظاهرات عشان ما يتفهمش كلامي غلط ايضا ويقول ده فلان الفلاني كان بيقول بإباحة. انا ما بقولش لا بإباحة الان ولا بحرمة، انما انا عايز اقول رفقا باهل العلم فليرفق بعضنا ببعض. وفي زمن الفتن الصحابة اختلفت على ثلاثة اقوال، طائفة رأت مع معاوية وطائفة مع علي وطائفة اعتزلت. احنا بكل سهولة الان يجرح بعضنا في بعض بكل سهولة، يسقط بعضنا، ده مش منهج سلفي، ده كذا ده كذا، ناس تقول ما شاء الله عليك يا شيخ محمد حسان عمل وعمل، وناس تقول الشيخ شفتوا بقى الحزبية بتاعت الشيخ والمنهج مش عارف ايه والشيخ مش على المنهج، سبحان الله. والكلام ده مش مع الشيخ بس، ده مع هو مع غيره، ولن يسكت الكلام من احد. وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح ولا يحق إلا الحق. فيا إخواني بارك الله فيكم، إن كانت المسألة ليست من المسائل القطعيات ولا الثوابت، إنما المسألة تدخل تحت الخلاف السائغ، فينبغي علينا ألا ينكر بعضنا على بعض، وإن أنكرنا وبينا ما عندنا فلنبين ذلك بأدب العلماء وفي أدب الخلاف الذي ذكره أهل العلم عليهم رحمة الله. والفساد من أي أحد ينكر، وإقامة المعروف وإزالة المنكر من أي أحد تقبل. أقول كلمة أخيرة فقط في السيل الجرار للشوكاني رحمه الله، قال عليه رحمة الله في المجلد الرابع، اسمع العبارة دي، ويجب، أصل بعض الناس يجي يتهم إخواننا اللي كانوا في التحرير دول ده ما بيصلوش، لا كانوا بيصلوا، ده مش عارف بيعملوا إيه وبيعملوا إيه. لو انا اعتبرت ان كان فيه ناس هناك بتظلم ومجرمه وفاسقه، لو اعتبرنا كده، اسمع كده، هم كانوا بيطلبوا مطالب مشروعه ولا ممنوعه؟ كلام يرضي الله ولا لا يرضي الله؟ هو احنا مش هممنا الا البطون بس، احنا مش هممنا الا الاكل والشرب بس. قال له يا اخي انا بقول مش عايز ظلم، بقول بالبطالة اللي موجودة. هو الكلام ده حرام ان انا اقول كده؟ حرام ان انا اقول حقي في ان انا اكل؟ حرام ان انا اقول حقي ان انا اشتغل؟ فين ربنا يا عم؟ ما ربنا موجود، لكن ايه اللي يمنع ان انا اطلب ده واطلب ده؟ بتنكر عليهم طلب مشروع ليه؟ من الطلبات. يقول الشوكاني رحمه الله: ويجب، اسمع العبارة دي، ويجب إعانة ظالم، ده لو هو ظالم، ويجب إعانة ظالم على إقامة معروف وإزالة منكر، ومن أقل ظلما على من هو أكثر ظلما. يعني إيه؟ يعني لو أنت قدامك واحد ظالم وأنت عارف أنه ظالم وبيقيم معروف دلوقتي أو بيزيل منكر، مشتركش معاه في إقامة معروف وإزالة منكر؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن نفسه: دعيت إلى حلف في الجاهلية، اللي هو حلف الفضول، وكان معقود في الجاهلية على نصرة المظلوم، حاجة مشروعة. قال: ما أود أن يكون لي به حمر النعم، ولو دعيت لمثله في الإسلام لأجبت. هيدعى من إمين؟ يعني ولو دعيت مع دولة كافرة لحاجة زي حلف الفضول نصرة للمظلوم لأجبت. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فيا إخواني أتكلم هذا الكلام ليس على حكم المظاهرات، لا بالإباحة ولا بالحرمة، لا أتكلم على هذا، إنما أريد أن أقول أقوال العلماء، في أقوال للعلماء، والمسألة مش من القطعيات ولا العقائد اللي بها يضلل المخالف ونرص أحاديث الخوارج والدولة اللي الدستور بتاعها بيقول كده، وهو نفسه بينظم المظاهرات، وهو نفسه ونظامه بينظم المظاهرات وبينظم الاعتصامات في خلال ضوابط معينة، خلال ضوابط معينة. فافرض يا أخي أنا اجتهدت مثلا وأخطأت في الحكم، ما ينكرش علي بهذه الطريقة ومش بهذه الصورة، يشرك بعضنا بعضا. والله يقول: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي آية: وأنا ربكم فاتقون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل، وأن يعلمنا وإياكم من ديننا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
رضوان ربي مبتغاي وجنتي، أدعوك ربي أن تفرج كربتي، واجعل حياتي جنة مزدانة بالعلم والإيمان، واغفر زلاتي واستر بفضلك يا إلهي عيبنا، واغفر بجودك يا إلهي أمتي.